وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وغيره كالوجود المحمول باشتراكه المعنوي على الواجب وعلى غير الواجب، فمع الغض عن الخصوصية أو عن خصوصية المصداق، نحن في البحث السابق أقمنا برهانين على أنه لا يشارك الواجب شيء من المفاهيم من حيث المصداق، وأثبتنا هذا المطلب وقلنا أن البرهانين يثبتان للواجب التوحيد حتى في ذاته، والتوحيد حتى في ربوبيته، والتوحيد حتى من حيث المشاركة من المفاهيم. بناء على هذا، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، وبناء على هذا قلنا بأنه الواجب تعالى لا يشاركه شيء من المفاهيم من حيث المصداق، ولكن بقي شيء وهو أنه نرى بالوجدان أن بعض المفاهيم يشترك بين الواجب وبين الممكن كمفهوم الوجود، خصوصا بناء على مدرسة الحكمة المتعالية التي تقول بأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكنها حقيقة مشككة. بناء على هذا يحمل الوجود على الواجب كما يحمل على الممكن، ولا فرق في الحملين من حيث معنى الوجود. وكذلك سائر المفاهيم الأخرى، العلم، الحياة، الرحمة، القدرة، فإن هذه قد تحمل على الواجب ويقال الله قادر، وقد تحمل هذه المفاهيم على غير الواجب كما في قولنا الإنسان قادر، الإنسان حي، الإنسان عالم. إذن هذا الصدق هل هو صدق من حيث كون المفهوم متعدد المصداق، أو من حيث كون المفهوم له مصادق ولكن بين مصادقه تباين، وليس الاشتراك بين هذه المصادق من حيث كونها مصادق، لا، الاشتراك فقط من حيث كونها مفهوم. عندما نطلق العالم على الله وعلى الله تعالى وعلى غيره، مقصودنا من إطلاق العالم الاشتراك المفهومي فقط. أما الاشتراك المصداقي فبلا شك أن العالم في الله تعالى هو أشد مراتب العلم غير المتناهي شدة، وفي غيره كالإنسان هو المراتب الضعيفة جدا، ولا يقاس ذلك المصداق بهذا المصداق. وبعبارة أخرى نقول أن اشتراك هذه المفاهيم بين الواجب وبين الممكن ليس من حيث كون هذه المفاهيم فيها خصوصيات إمكانية، فإن الخصوصيات الإمكانية تجرد عن هذه المفاهيم، وعند ذلك تطلق على الواجب وعلى الممكن. إذن ما يطلق منها على الواجب غير ما يطلق عليها على الممكن، فالمفهوم فقط مفهوما مشترك، أما من حيث المصداق فإن هناك مصادق متباينة، مصداق العالم في الله غير مصداق العالم في الممكن، وكذلك مصداق الحي في الله تعالى غير مصداق الحي في الممكن. والذي كنا نطلبه في البرهانين السابقين كان هو المشاركة بين شيئين في مفهوم واحد ولكن من حيث المصداق، كما مثلنا زيد وعمر يشتركان في الإنسانية من حيث كون كل واحد منهما واقعا يصدق عليه الإنسان، لا فرق في إنسانية زيد وإنسانية عمر، وكذلك الإنسان والفرس المتحدان من حيث الحيوانية، فإن صدق الحيوانية عليهما وكونهما مصداقا للحيوان لا فرق بين الإنسان وبين الفرس. نعم، يعني شلون لا يقبل الوجدان؟ اي بس، ولكن الحياة في الله تعالى غير الحياة في الإنسان، مشترك نعم، بس ولكن تلك مرتبة شديدة من الحياة وهذه ضعيفة، والمراتب بينها تباين بلا ريب.
فلا هذا مشترك، ولكن من حيث شنو؟ من حيث المفهوم لا من حيث المصداق. يقف صحيح بلا شك. نعم، إلى تباين في الوجود وإلى كون حقائق الوجود حقائق مشككة بلي. وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وغيره، كأنما هذه العبارة دفع توهم. إذا تقولون أن الواجب لا يشترك مع سائر الأشياء في مفهوم من حيث المصداق، كيف نجد الاشتراك في بعض المفاهيم؟ نجيب عن ذلك، نقول: وأما حمل بعض المفاهيم على الواجب بالذات وغيره كالوجود المحمول باشتراكه المعنوي لا اشتراكه اللفظي، كما يقول المشائيون أن الموجودات حقائق متباينة، لا، نقول باشتراكه المعنوي كما يقول صدر المتألهين بأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكنها ذات مراتب تشكيكية. باشتراك الوجود المعنوي عليه، أي على الواجب وعلى غير الواجب، مع الغض عن خصوصية المصداق. يعني هذا الحمل حمل صحيح، ولكن مع الغض عن خصوصية المصداق. وكذا سائر صفات الواجب بمفاهيمها فحسب، كالعلم والحياة والرحمة، فإنها تطلق على غير الواجب ولكن مع الغض عن الخصوصيات الإمكانية لمصادق هذه المفاهيم. فليس من الاشتراك المبحوث عنه في شيء، يعني في المقام، ليس من الاشتراك الذي نحن نقصده. الاشتراك الذي كنا نقصده هو الاشتراك من حيث المصداق، كما مثلنا بزيد وعمر المتحدين في الإنسانية، هو الإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. عليكم السلام ورحمة الله. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن في صفات الواجب بالذات على وجه كلي وانقسام تلك الصفات. إلى هنا بحثنا من بداية المرحلة الثانية عشر إلى هنا كان في ما يتعلق بذات الواجب، من كونه أولا موجود، ثانيا بسيط، ثالثا هو الرب، رابعا أنه لا شريك له، خامسا أنه لا يشاركه شيء من المفاهيم من حيث المصداق. هذه الفصول المتقدمة كلها كانت ترتبط بما بوجود الواجب أو بذاته وذاتياته. من هنا إلى نهاية المرحلة نتكلم حول صفاته، وأن الواجب بعدما أثبتنا أنه موجود، بعدما أثبتنا أنه بسيط، بعدما أثبتنا أنه لا شريك له، بعدما أثبتنا أنه لا رب سواه، هذا الواجب يوصف بصفات. ما هي تلك الصفات؟ المقصود من الصفات أولا ماذا؟ قبل ما نقسمها ونذكر أقسامها، عندما نقول الواجب يتصف بصفته مثلا كالعلم، أو يتصف بالحياة، أو يتصف بالوجوب، أي وجوب الوجود، ما المراد من الاتصاف؟ المراد من الاتصاف هو ما تقدم بحثه في الفصول السابقة. قلنا أن الوجود الواجب لكونه هو أعلى مرتبة من مراتب حقيقة الوجود، لا يجوز سلب كمال وجودي عنه، ولذلك هو يملك جميع الكمالات الوجودية. وبناء على أنه يملك جميع الكمالات الوجودية، إذن عندما نقول الله عالمون يعني يملك كمال الوجود للعلم، عندما نقول الله قادرون يعني يملك كمال الوجود للقدرة، لأنه ثبت فيما تقدم أنه منبع جميع الكمالات، وكل كمال وجودي يمكن فرضه فهو في الله تعالى موجود، ولا يجوز سلب أي كمال منه لأنه بسيط الحقيقة ووجود غير متناهي. فكلما أردنا أن نسلب منه كمالا استلزم النقص والحد والحاجة فيه، وهذا لا يليق بشأنه أصلا. بناء على هذا مقصودنا من الاتصاف أو يتصف يعني بيان كمالاته الوجودية، يعني بيان كمالات وجودية التي لا يمكن سلبها عن الواجب، وبعبارة أخرى يعني بيان الكمالات الوجودية التي تليق بالواجب. ولهذا إذا عرفنا الواجب بأنه عالم كعلم زيد، هذا ليس صفة للواجب، لأن الصفة للواجب ما ثبت للواجب من العلم ما يليق بشأنه لا ما يكون موجودا في زيد. فلهذا إذا قلنا الله واجب قادر مثلا كالسلطان الفلاني الذي قادر، هذا في الحقيقة لم نوصفه بشيء، لأن الاتصاف وتوصيفه لا بد أن يكون بكمال وجودي يكون من شأنه أن يكون متصفا به، لا من كمال وجودي نحن نفرضه في الممكنات ونوصف الباري تعالى بتلك الكمالات. فإن الكمالات الوجودية في الممكنات يعني في حدود الوجودية للممكنات إنها ملازمة للإمكان، ملازمة للناقص، ملازمة للحرج، للحاجة، ملازمة لكونها عرضية، ملازمة لكونها غير ذاتية، وهذه كلها نواقص لا تليق بذاته المقدسة. فنحصل الكلام أن مرادنا من أن الواجب يتصف بصفاتين، يعني أن الواجب فيها كمالات وجودية لا يجوز سلبها من، ولا يكون الواجب في طرفة عين أو لحظة من لحظات وجوده فاقت لواحدة من تلك الكمالات، بل دائما مستجمع لتلك الكمالات. مع الالتفات إلى هذه النقطة أن كل كمال وجودي نثبته للواجب هو كمال يليق بشأنه، لا الكمال الذي نفرضه في غيره ونطلقه عليه. بناء على هذا نأتي إلى أقسام الصفات المذكورة في الواجب. قسم الصفات كما هو المعروف إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الواجب تعالى عالم قادر حي واجب فاعل، هذه كلها صفات ثبوتية. وفي قبالها ذكرت صفات سلبية، أنه ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بفقير وأمثال هذه الصفات، ليس بجسم، ليس بممكن، ليس بمعلول، فإن هذه الصفات كلها صفات سلبية. هناك بحث بين المتكلمين وأيضا بين الحكماء أن الصفات السلبية واقعها ما هي. من جهة نحن حسب البيان الذي تقدم الآن قلنا أن الواجب تعالى لا يجوز منه سلب كمال، ولا يمكن أن نسلب عنه كمال، باعتبار أن الواجب هو مجمع جميع الكمالات الوجودية. فإذا لا يجوز سلب أي كمال من الكمالات الوجودية منه. بناء على هذا ما المقصود من الصفات السلبية؟ احنا في الصفات السلبية نسلب كمالا عن، المفروض أنه لا يمكن سلب كمال عن، فماذا نسلب عنه في الصفات السلبية؟ نسلب النقص عنه. وبما أن النقص هو سلب الكمال، إذن مفاد الصفات السلبية سلب الكمال، إذن ترجع إلى الصفات الإيجابية. هذا هو مختار السيد العلامة. هسه أكو في قباله قول الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كما سنذكر إن شاء الله في الفصل الآتي، أنه يميل إلى عكس هذا الرأي، أن الصفات الثبوتية ترجع إلى صفات السلبية، وأن المقصود من أنه عالم يعني ليس بجاهلا، وأنه قادر يعني ليس بعاجز. على أي حال هذا الأقوال مختلفة، ليس كلامنا الآن في مقام بيان الرد أو المناقشة، ستأتي المناقشة في الأقوال في الفصل الآتي. سيد العلامة يرى أن الصفات السلبية واقعها سلب الكمال. لماذا؟ باعتبار أن الواجب لا يجوز سلب كمال وجودي منه، فهو واجد لجميع الكمالات الوجودية، وفرض سلب كمال عن أو فرض السلب له يكون فرض حد له. وذكرنا سابقا أن الواجب وجود لا يتقرب إليه العدم أصلا، ولا يمكن أن نفرض له وجودا مع سلوب، كما نفرض في الإنسان، الإنسان حيوان ناطق وليس بفرس وليس بحجر وليس بتراب غير ذلك. قلنا أن أقسام وأنواع التركيب كلها منفية عن الواجب، حتى التركيب من الوجود والعدم. بناء على هذا صفات السلبية واقعها سلب النقص، سلب الحاجة، سلب الفقر، أو سلب الكمال. وإذا بناء على هذا نفسرها بصفات إيجابية. قسمت الصفات على حسب المشهور والمعروف بين الحكماء والمتكلمين إلى قسمين: أن الصفات تارة صفات ذاتية وتارة فعلية. وقالوا أن الصفات الذاتية هي التي تنتزع عن ذاته المقدسة، والصفات الفعلية هي التي تنتزع عن مقام فعله. يعني وبعبارة أخرى، الصفات الذاتية بناء على العينية طبعا كما هو الحق، كما يقول حكماؤنا ومتكلميننا، الحق هو أن صفاته عين ذاته. يقولون أن الصفات الذاتية هي الصفات التي تكون عين الذات، والصفات الفعلية هي الصفات التي تكون عين أفعاله. إذن الصفات تارة منشأ انتزاعها الذات، وتارة منشأ انتزاعها فعل الباري تعالى. وفي الصفات الذاتية قسموها إلى قسمين: الصفات الحقيقية والصفات الإضافية. والصفات الحقيقية أيضا قسموها إلى قسمين آخرين: الصفات الحقيقية المحضة كالحياة، الصفات الحقيقية التي ذات الإضافة كالعالمية والقادرية. إذن هذا ملخص تقسيم الصفات الذي يذكره سيد العلامة في هذا الفاصل. نطبق المطلب. كالقادرية، نعم، يأتي بيان هذه العالمية. قد تقدم أن الوجود الواجبي لا يسلب عنه كمال وجودي قط، فما في الوجود من كمال كالعلم والقدرة فالوجود الواجبي واجد له بنحو أعلى وأشرف، وهو محمول على الواجب ولكن على ما يليق بساحة عزته وكبريائه. يعني لا يحمل العلم في الإنسان على الواجب، وإنما يحمل العلم الذي يليق به، الذي مجرد عن الإمكان وعن الخصائص الإمكانية. وهذا يعني وهذا البيان أنه لا يسلب عنه كمال وجودي، بل كل كمال وجودي محمول عليه على ما يليق بساحته، هو المراد بالاتصاف. يعني الله تعالى يتصف بصفات، يعني يحمل عليه كمالات وجودية تليق بذاته، وهذا الحمل نعبر عنها بالاتصاف. ثم إن الصفة تنقسم انقساما أوليا إلى ثبوتية تفيد معنى إيجابيا كالعلم والقدرة، وسلبية تفيد معنى سلبيا. طبعا هذا هو رأي المشهور، ولا يكون السلب سلبا إلا إذا كان سلب الكمال. إلا سلب الكمال سيرجع واقع السلب إلى إيجاب الكمال، لأن السلب ماذا المقصود منه؟ لأنه لا يجوز سلب كمال من الله تعالى، لأن الله تعالى كما ذكرنا هو مستجمع لجميع الكمالات، وسلب الكمال عنه محال. إذن ما المقصود من الصفات السلبية؟ المراد منها سلب النقص عنه، والمراد من النقص هو سلب الكمال في قبال الكمال. هو إذن واقع الصفات السلبية هو سلب الكمال، لأن نفي إثبات، كقولنا من ليس بجاهل ومن ليس بعاجز، هاي صفات السلبية. نقول الله ليس بجاهل ليس بعاجز، ولكن هذا الجاهل هو نفي القدرة، وليس نفي القدرة، إذن يعني أنه قادر. الراجعين إلى العالم والقادر. وأما سلب الكمال فقد اتضح في المباحث السابقة أن لا سبيل لسلب شيء من الكمال إليه تعالى، فالصفات السلبية راجعة بالحقيقة إلى الصفات الثبوتية. هنا نأتي إلى تقسيم الصفات الثبوتية. وطبعا هنا سيد العلامة بعد لا يقول أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية. إذا نريد نقسمها إلى ثبوتية وسلبية لا مانع منها تمشيا مع المشهور، ولكن هنا فقط يذكر صفات الثبوتية المنقسمة إلى الذاتية وإلى الفعلية. اي بعد ماكو حاجة التقسيم، ولكن المشهور ذكروا هذا التقسيم. فلهذا نحو ولهذا في العلامة لم يقسم الصفات الى السلبية، وانما ذكر فقط تقسيمات الثبوتية. هذا إشكالنا على ذاك الرأي، يأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الآتي، وهو المنقول عن شيخ الصدوق. سنذكر إشكالات على هذا القول، ولكن إحنا الآن بنانا على مبنى سيد العلامة الذي يرى أن الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، تارة ذاتية وتارة فعلية. الآن كلام السيد العلامة في الذاتية، والصفات الثبوتية الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى حقيقية، ومرادنا من حقيقية يعني لها ما بإزاء في الخارج كالحي والحياة، وإضافية، والمقصود من الإضافية يعني التي تتوقف انتزاؤها على الغير ولكن على الغير مفهوما كالعالمية والقادرية. هذه الإضافية في قبال الحقيقية. لماذا العالمية والقادرية تتوقف على الغير؟ المقصود من العالمية والقادرية هنا مقولة الإضافة، ولكن لا مقولة الإضافة التي من الأعراض التسعة، بل المقصود من مقولة الإضافة هنا المقولة الإضافة اللغوية، يعني النسبة الموجودة بين العالم وبين المعلوم، بين القادر والمقدور. هذه النسبة يعبر عنها بالعالمية والقادرية. خب هذه النسبة متوقفة على أن نفرض هناك معلوم وعالم حتى ننتزع العالمية، وهكذا أن نفرض هناك قادر ومقدور حتى ننتزع القادرية. ولذلك عبر بالإضافية لأن مدلولها النسبة وهي متوقفة على الطرفين وعلى الغير الواجب، ولكن على غير الواجب مفهوما لا مصداقا. وإضافية كالعالمية والقادرية. ونرجع إلى الحقيقية، والحقيقية تنقسم إلى قسمين، حقيقية محضة كالحي، فإن صفة الحياة في الواجب تعالى صفة ذاتية حقيقية محضة، يعني لا يتوقف انتزاعها على فرض الغير أي غير الواجب مفهوما ومصداقا، لا حاجة إلى الغير أصلا. ولذلك يعبر عنها بالحقيقية المحضة، وقيل أن مصداقها منحصر في الحياة ولا يوجد في غير الحياة. على أي حال إذا كلامنا ليس في تعيين المصداق، وحقيقية ذات إضافة، ولكن هناك عندنا حقيقية ذات إضافة، ومرادنا من هذه التي ذات إضافة غير التي تقدم ذكرها الإضافية. تلك الإضافية كانت بمعنى النسبة وهي تتوقف على الغير مفهوما، ولكن هذه الحقيقية ذات الإضافة تتوقف على الغير ولكن مصداقا كالخالق والرازق. الله تعالى يوصف بالخالق إذا كان هناك مخلوق وملاحظ معه، يعني مصداق المخلوق مو مفهوم المخلوق، وإلا مفهوم المخلوق لا يجعل الخالق متصفا حقيقة بكونه خالقا. إذا خلق شيئا ووجد مصداق للمخلوق عند ذلك يقال الله خالق للإنسان، الله خالق السماوات والأرض. إذن مفهوم الخالق والرازق حقيقية، ولكنه مفهوم يتوقف انتزاعه على فرض مصداق الغير وهو المخلوق أو المرزوق. لا يقال الله تعالى رازق وبعد لم يرزق أحدا، ولا يوجد مرزوق برزق الله تعالى، هذا لا يصدق حقيقة أنه رازق. يقال رازق إذا كان هناك من يرتزق برزقه، وعند ذلك ينتزع هذا المفهوم. إذن يعني من الآثار، نعم، ولهذا الخالق والرازق كما سنذكر إن شاء الله من الصفات الفعلية بمعنى آخر. ومن وجه آخر تنقسم الصفات إلى صفات الذات، وهي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب. وهذه تقدم بيانها كالحي كالعالمية والقادرية. وصفات الفعل وهي التي يتوقف انتزاؤها على فرض الغير. خب إذا قلنا على فرض الغير، أعم ما من المفهوم والمصداق يتداخل التقسيمات. أما إذا قلنا لا، مقصودنا من الغير خصوص فعل الباري تعالى، إذن بعض أقسام التقسيم السابق يدخل في صفات الفعل كالقسم الأخير الخالق والرازق، لأن الخالق والرازق كان ينتزع من الله تعالى مع المخلوق ومع المرزوق، يعني وهو فعله تعالى. لولا فعله ما كان ينتزع منه الخالق والرازق. وإذ لا موجود غيره تعالى إلا فعله، فالصفات الفعلية هي المنتزعة من مقام الفعل. على أي حال، الالتباس في عبارة السيد العلامة موجود، فإن التقسيم الثاني الذي قال ومن وجه آخر يتداخل مع التقسيم الأول، لأنه التقسيم الثاني حسب تعريفه وهو صفة تنتزع من فرض الغير، هذه الصفة في الخالق والرازق وأيضا في العالمية والقادرية، هذا المعيار موجود وهذا المناط متصور. إذن لماذا أفرد هذا التقسيم الثاني عن الأول؟ إذا نريد أن نجمع بين التقسيمين مفروض أن نذكر بيانا آخر وهو أفضل من بيان السيد العلامة. نذكر هذا البيان، نقول أن الصفة تنقسم إلى فعلية وإلى ذاتية، وكل واحدة من الفعلية والذاتية تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية. يعني المقسم من البداية نجعلها الذاتية والفعلية، بعد ذلك نقسم كل واحدة منهما إلى إيجابية وإلى سلبية. خب، نأتي إلى الفعلية، نقول الفعلية تنقسم إلى قسمين، تارة إيجابية وتارة سلبية. السلبية مثل الظلم، فإن الله تعالى ليس بظالم، هذه صفة سلبية فعلية. ونأتي إلى الصفة السلبية الإيجابية، الصفة السلبية الفعلية، الصفة الإيجابية الفعلية أيضا تنقسم إلى قسمين، تارة هذه ذات إضافة، يعني نحتاج إلى تصور الغير بحيث أنه لولا تصور الغير لا تنتزع هذه الصفة من الباري تعالى، مثل ماذا؟ مثل الخالقية والرازقية. وتارة هذه الصفة التي تنتزع من الله تعالى متوقفة على الغير، ولكن لا على الغير مصداقا وإنما على الغير مفهوما، مثل ما قال السيد العلامة العالمية والقادرية. خب، بناء على هذا، هذه كلها أقسام الصفة الفعلية. نأتي إلى الصفة الذاتية، نقول الصفة الذاتية تنقسم إلى قسمين، الحقيقية وذات الإضافة، أو بتعبير السيد العلامة الإضافية. الحقيقية أيضا تنقسم إلى قسمين، تارة حقيقية محضة كالحياة، وتارة حقيقية ذات إضافة كالخالق والرازق. مو الخالقية والرازقية، الفرق بين الخالق والخالقية أن الخالق هو الموصوف، الخالقية والرازقية هي النسبة، فلهذا تلك تكون من صفات الفعلية وهذا يكون من صفات الذات. إذن ينقسم الصفة الحقيقية إلى حقيقية محضة كالحياة، وإلى حقيقية ذات إضافة كالخالق والرازق. إذا نجمع بين التقسيمين. على أي حال، إذا نمشي على تقسيم السيد العلامة أو على هذا البيان، ظاهرا ما فيه هلقة ثمرة واضحة. أي نعم، أي فرق وإضافية، الإضافية كالعالمية والقادرية لا لا، الخالقية والرازقية مثلنا بها في الفعلية، في الفعلية مثلنا بالخالقية والرازقية، هنا نمثل بالعالمية والقادرية. فلهذا الحقيقية التي ذات إضافة هي العالمية والقادرية. نأتي إلى الحقيقية، والحقيقية تنقسم إلى حقيقية محضة وإلى حقيقية ذات إضافة. الحقيقية المحضة كالحياة، والحقيقية التي ذات الإضافة كالعالمية والقادرية، أو كما عبر السيد العلامة كالخالق والرازق. فإن الخالق والرازق يختلف عن الخالقية والرازقية. خالقية والرازقية من الصفات الفعلية، أما الخالق والرازق من الصفات الذاتية. طبعا هذا فيها تأمل، ها احنا هذا التقسيم الذي نحن نذكره هذا فيها إشكالات، عدة إشكالات، لأن الخالق والرازق معروف على لسان الحكماء والمتكلمين أنه من صفات الفعل، ولكن مع الأسف أن سيد العلامة ذكر الخالق والرازق في صفات الذات. نريد أن نجمع بين تقسيم السيد العلامة وبين التقسيم الذي لا يكون تداخلا فيه، وأنها عين الذات المتعالية. طبعا مرادنا من الصفات الذاتية هنا هي الصفات الحقيقية المحضة. طبعا سنمشي على تقسيم السيد العلامة لأنه المتن النهاية مبتني على هذا التقسيم. المراد من الصفات الذاتية هنا الصفات الحقيقية المحضة التي ذكرها السيد العلامة أول قسم من الصفات الثبوتية الذاتية، والصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعالمية والقادرية أو كالخالق والرازق كما مثل لذلك. إذن المراد من الصفات الذاتية هي صفات أعم من كونها حقيقية محضة كالحياة، أو كونها حقيقية ولكن انتزاعها متوقف على الغير، إما ذلك الغير مفهوما كالعالمية والقادرية، وإما ذلك الغير مصداقا كالخالق والرازق. مع قطع النظر عن أن هذا التقسيم صحيح أو غير صحيح، بناء على هذا ندعي أن هذه الصفات الذاتية على قسميها عين الذات. ولكن هذه الدعوة ليست هي الدعوة الوحيدة في الساحة، وإنما هناك أقوال ستة يذكرها السيد العلامة في بيان كيفية اتصاف الواجب تعالى بهذه الصفات الذاتية، أعم من كونها حقيقية أو ذات إضافة. القول الأول هو قول المنسوب إلى الحكماء أن الواجب تعالى مصداق واحد ولكن يحمل عليه الصفات، والصفات فقط مفهوما متكثرة ولكن مصداقا هي عين الواجب. إذن الوحدة المصداقية موجودة بين الواجب والصفات، والتكثر المفهومي موجود بين الواجب وبين الصفات. هذا قول الحكماء. قول الثاني هو قول الأشاعرة. لا فقط الإمامية، مقصودنا من الحكماء هنا فقط الإمامية. في قبال هذا القول هم الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن صفات الله تعالى كما سنذكر إن شاء الله المعروف أنها ثمانية، الصفات الثبوتية، يقولون أن هذه الصفات الثمانية هي معاني، يعني وجودات قائمة بالواجب ولكنها زائدة على الواجب وقديمة بقدم الواجب. لماذا؟ لأنها قائمة بالواجب ولهذا لا تنفك عن الواجب. فإذا كان المقوم قديما المقوم أيضا يكون قديما، فالتزموا بتعدد القدماء وقالوا أن الصفات الذاتية للواجب هي موجودات ومعاني قائمة به وهي قديمة كما أن الواجب قديم. هذا قول ثاني. قول الثالث هو قول جمع من الأشاعرة المعروفين بالكرامية. هؤلاء قالوا أنه الله تعالى يملك الصفات الذاتية وهي زائدة على ذاته ولكنها ليست قديمة وإنما هي حادثة. فالله ذاته المقدسة فقط قديمة، أما صفاته فهي كلها حادثة. هذا قول الثالث. نأتي إلى القول الرابع وهو قول المنسوب إلى المعتزلة. المعتزلة قالوا بأنه الله تعالى يتصف بالصفات الذاتية ولكن اتصافه بالصفات الذاتية يحتاج إلى تأمل وإلى تعمق خاص. ليس في الواقع هناك موصوف وصفة، وإنما في الواقع هناك الواجب يقال أنه له هذه الصفات، أما في الحقيقة ليست له هذه الصفات. كيف؟ قالوا أنه مثلا عندما نقول الله تعالى عالم هل أن الله تعالى واقعا يتصف بالعلم؟ لا، وإنما الله تعالى هو وجود واحد وليس متكثرا وليس شيئا زائد عليه، وإنما عندما نقول أنه عالم يعني فعله عندما يصدر مثل فعل العالم، كما أن العالم إذا صدر منه فعل يكون عن إتقان وعن حكمة ومصلحة ويكون مستجمعا لجميع الشرائط، الله تعالى عالم يعني عندما يخلق شيئا يخلق كما يخلق العالم، فينتزع عنه مفهوم العلم، لا أنه حقيقة يوصف بالعلم. وبعبارة أخرى، أراد المعتزلة أن يقولوا بأن الله تعالى ذاته تنوب مناب الصفات، وذاته في هائلة أو في إطار مجهول، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى ذاته، ولكن نحن نقيسه إلى سائر الموجودات، نقول الله تعالى قادر يعني يفعل مثل ما يفعل القادر، عالم يفعل مثل ما يفعل العالم، وكريم يعني يعطي مثل ما يعطي الكريم. فإذا في الواقع الصفات رموز تشير إلى ذات مقدسة تنوب مناب الصفات، مو أن الذات حقيقة هي الموصوف والصفات تعرض عليها وتتحد مصداقا كما يقول الحكماء. إذن بناء على هذا قالوا بالنيابة أن الذات هي النائبة عن جميع الصفات، ولكن الصفات هي رموز وإشارات إلى ذاته المقدسة. السائي وإن كان يمكن نعبر أن جميعها تكون صفات فعلية، قد يأتي إن شاء الله الإشكالات على هذا القول. سيد العلامة وإن لم يصرح هنا ولكن سيأتي تصريح كلامه فيما يأتي إن شاء الله، يقول أن أقرب الأقوال إلى قول الحكماء هو قول المعتزلة، لأنه إذا فسرنا كلامهم لتفسير بأن مقصودهم من أن الصفات ينوب عنها الذات والذات تكون قائمة مقام الصفات، إذا كان مقصودهم هو الوحدة المصداقية، إذن بعد لا فرق بينهم وبين الحكماء. الحكماء تقريبا هذا المطلب يقولونه، يقولون أن الله تعالى ليس موصوفا وله صفة، وإنما هو عين الصفة، وإنما التكثر فقد تكثر مفهومي. على أي حال سيأتي بيان هذا القول والإشكالات الواردة فيه. القول الخامس هو قول الشيخ الصدوق الذي التزم بأن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية، وأن واقع الصفات الثبوتية عندما نقول الله له حياة يعني ليس ميتا، له العلم ليس جاهلا، له القدرة يعني ليس عاجزا. والقول الأخير هو قول قيل بأن الله تعالى مع صفاته متحدة ذاتا، والصفات جميعا متحدة مفهوما، ونحن نتصور حتى التكثر المفهومي فيها، وإلا في الواقع لا يوجد بين صفاته لا تكثر مصداقي ولا تكثر مفهومي. عندما نقول الله عالم والله قادرون، إطلاق العالم والقادر على الممكن مستلزم للتكثر المفهومي، أما في الله تعالى هذه الصفات مفهومها شيء واحد وبينها ترادف في إطلاقها على الواجه. هذا بعد شدة الوحدة هذا القائل بهذا القول، حتى التكثر المفهوم لم ينفيه. انطبق هذه الأقوال. الفصل التاسع في الصفات الذاتية، وهي أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة، وإنها عين الذات المتعالية. هذه الصفات الذاتية اختلف كلمات الباحثين في الصفات الذاتية المنتزعة عن الذات الواجبة المقطوعة النظر عما عداها، يعني مقصود من الصفات الذاتية هي التي تنتزع من الواجب مع قطع النظر عن الغير مفهوما ومصداقا، ولاحظ بناء على هذا المعيار بعض أقسام الصفات الحقيقية التي تقدم ذكرها تخرج عن كونها صفات ذاتية وتدخل في الصفات الفعلية مثل العالمية والقادرية. والحال أن ظاهر تعريف السيد العلامة هذا كان أن العالمية والقادرية من أقسام الصفات الذاتية. على أي حال، على أقوال، الأول أن هذه الصفات عين الذات المتعالية مصداقا لا مفهوما، وكل واحدة منها عين الأخرى أيضا مصداقا لا مفهوما، وهو المنسوب إلى الحكماء، وهو قول الصحيح كما سنبينه بالبراهين. عين الذات المتعالية يعني المقدسة الباري تعالى، اي بلي ذاته، اي ذاته المتعالية المقدسة. الثاني انها اي الصفات معان زائدة على الذات لازمة لها، فهي قديمة بقدمها. لماذا لازمة؟ لانها قائمة بالذات ولا قيام لها بذاتها، وإلا صارت تعدد القدماء ولكن قدماء مستقلة، وصار في الواقع تعدد الواجب. هم لا يقولون الأشاعر بأن الواجب متعدد، يقولون أن القديم متعدد، ولكن القديم على نحوين: قديم مستقل وهو واجب تعالى، وقديم قائم به وهو الصفات الذاتية، وهو منسوب إلى الأشاعرة. الثالث أن الصفات زائدة على الذات ولكنها حادثة، على ما نسب إلى الكرامية وهم فرقة من الأشاعرة. الرابع وهو قول المعتزلة أن معنى اتصاف الذات بها أي بالصفات الذاتية كون الفعل صادر منها فعل من تلبس بالصفة، فمعنى كون الذات المتعالية عالمة أن الفعل الصادر منها متقن محكم ذو غاية عقلائية كما يصدر عن العالم كما يفعل العالم، ومعنى كونها قادرة أن الفعل الصادر منها كفعل القادر، ففي الحقيقة الذات نائبة مناب الصفات. ويقولون أن الذات خفية عن العقول، وهذه الصفات رموز وإشارات إلى تلك الذات. وربما يظهر من بعضهم، هذا قول الخامس، من بعضهم يعني من بعض الباحثين، والمراد من البعض هنا هو شيخ الصدوق الذي ذكر هذا القول ومال إليه في كتابه المعروف بتوحيد الصدوق، الميل إلى قول آخر وهو أن معنى إثبات الصفات نفي ما يقابلها. يعني فمعنى إثبات العلم والحياة والقدرة مثلا نفي الموت والجهل والعجز، إذن وجه الصفات الثبوتية بالصفات السلبية. ويظهر من بعضهم وهو القول السادس أن الصفات الذاتية عين الذات لكنها جميعا بمعنى واحد والألفاظ مترادفة، يعني التكثر المصداقي ما موجود، بل فضلا عن ذلك التكثر المفهوميا أيضا في الواجب ليس متصور. والحق هو القول الأول المنسوب إلى الحكماء، ويأتي بيان دليله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.